بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعودة إلى الدرس الذي كان معنا قبل شهر رمضان، وهو درس من دروس القرآن الكريم أو فيما يتعلق بعلوم القرآن الكريم، وهو درس الناسخ والمنسوخ. وهذا العلم علم عظيم ومهم، به يعرف المسلم الأحكام الشرعية، وأهميته ظاهرة من أمور عدة. أولها أنه علم يتعلق بعلوم شرعية، والعلوم الشرعية التفقه فيها مطلوب، لأن الله عز وجل قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثانيا، أن هذا العلم يتصل بالقرآن الكريم، وكفى بذلك جلالة وقدرا، فإنه من علوم القرآن، والله عز وجل قد عظم شأن القرآن وفخم أمره في مواضع من كتابه الكريم. وكونه من علوم القرآن لأن الله عز وجل أثبته، فقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. ولأن الله عز وجل صرح به في مواطن كقوله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فأشار بقوله أو دلت كلمة الآن خفف الله عنكم النسخ الذي صدر للحكم قبله. وهكذا مما يدل على أهمية هذا العلم أن السلف الكرام كانوا يعدون من لا يعرف الناسخ والمنسوخ جاهلا، فقد مر بعض السلف على رجل قاص يقص القصص ويذكرها ويتحدث عنها، فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال الرجل: لا. فقال له: إذن هلكت وأهلكت، إذا كنت لا تعرف الناسخ والمنسوخ من الآيات القرآنية فإنك تهلك نفسك، تضرها بالجهل وتهلك غيرك أيضا. وهذا يتحقق عند آخر الزمان أو عند ذهاب العلماء، يأتي الجهلاء فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فليهتم المسلم بتعلم هذا العلم وبالنظر فيه والتفقه فيه، فضلا عن طالب العلم. أما طالب العلم فإنه يتأكد عليه معرفة هذا العلم حتى يكون ممن يعلم كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فلا بد أن يعلم طالب العلم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحق والهدى. وإلا فإنه سيصير أعمى لكونه لم يعلم ما أنزل الله عز وجل على رسوله. وهناك دلالات أخرى تدل على أهمية هذا العلم واهتمام السلف الكرام به، وقد مر معنا جملة من الآيات التي ورد فيها النص، وقسمت هذه الآيات إلى قسمين مما ذكر فيه النص. القسم الأول ما ثبت نسخه، وهذا في عدد من آي القرآن كما مر معنا ذكر هذا بالتفصيل. والثاني ما ورد فيه النسخ ولم يثبت، أي لم يثبت صحة القول بنسخه، وهذا وارد في آيات عديدة من القرآن الكريم ذكر فيها الخلاف من حيث النسخ وعدمه. فينبغي أن ننظر في هذه الآيات وبقي جملة من الآيات التي ورد فيها النسخ، والصحيح أنها ليست بمنسوخة. كان من ذلك الآيات التي ورد فيها ذكر الإعراض عن المشركين والصفح والهجر الجميل ونحو ذلك من الآيات التي تدل على هذا المعنى. جاءت آيات تسمى هذه الآيات بآيات السيف، لننظر فيها هل الآيات السابقة منسوخة أو ليست بمنسوخة. سيأتي الحديث عن ذلك بشيء من التفصيل. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
من الآيات التي ورد فيها النسخ وذكر فيه الخلاف من حيث النسخ وعدمه، الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالعفو عن المشركين أو الصفح عنهم أو الإعراض أو الهجر أو المغفرة كما وردت في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: فاصفح عنهم وقل سلام، وقوله عز وجل: اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وقال سبحانه وتعالى: وأعرض عن المشركين، وقال عز وجل: فأعرض عنهم وانتظر، وقال سبحانه وتعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. في كل هذه الآيات يأمر الله عز وجل فيها بالعفو والصفح عن المشركين وبالإعراض عنهم وهجرهم والصبر على أذاهم والمغفرة لهم، أي التجاوز عن أذاهم وخطيئاتهم. هل هذه الآيات التي حصل فيها هذا الأمر، والتي كما ذكر بعض أهل العلم بلغت في تعدادها 124 آية، هل هذه الآيات منسوخة أم ليست بمنسوخة؟ في ذلك أقوال لأهل العلم، أشهرها قولان. القول الأول أنها منسوخة، منسوخة بالآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بقتال المشركين أو الكافرين. ومن هذه الآيات ما يسمى بآية السير، والمراد بها قوله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ومن ذلك قوله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ذهب كثير من أهل العلم إلى هذا، حتى قال قتادة: كل شيء في القرآن فأعرض عنهم وانتظر منسوخ نسخته براءة والقتال، أي سورة براءة وهي سورة التوبة، وسورة القتال التي هي سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو القول الأول. القول الآخر أن هؤلاء الآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالصبر على الأذى وباحتماله وهجر المشركين والإعراض عنهم وانتظار ما سيحل بهم ونحو ذلك مما ذكر سابقا، أنها محكمة وليست بمنسوخة، وهذا القول ذهب إليه جماعات من المحققين، وهو القول الصحيح، وصحته لعدة أسباب. السبب الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر نسخ هؤلاء الآيات، ذكر نسخ هؤلاء الآيات أي آيات الصبر والصف والعفو والإعراض ونحوها، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام شيء في ذلك، ومعلوم أن النسخ لا يثبت إلا بدليل من كتاب الله عز وجل
ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا وجود لذلك هاهنا. السبب الثاني من الأسباب التي ترجح وتصحح القول بعدم نسخ هؤلاء الآيات أن الله عز وجل أكثر من ذكر هذه الآيات التي تضمنت هذه المعاني، والإكثار منها بصورة واسعة النطاق من دون الإخبار عن نسخها يدل على أنها محكمة ليست بمنسوخة. وقد ذكر أهل العلم أنها تجاوزت 124، تجاوزت هذا العدد وهو عدد كبير من الآيات، ومع ذلك لم يأتي في القرآن ما يدل على نسخ هؤلاء الآيات. السبب الثالث أنه لم يثبت عن الصحابة القول بهذا النسخ، بنسخ هؤلاء الآيات، كما هو واضح في الآثار. وإذا ورد عن بعض السلف أنه ذكر نسخ هؤلاء الآيات بآية السيف ونحوها، فإن المراد بذلك التقييد للإطلاق أو التخصيص للعموم أو نحو ذلك من الأمور التي تسمى نسخا وهي في صورتها ليست في حقيقتها ليست بنسخ. السبب الرابع أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين، ولم يذكر لها نسخا. وقد تأخر نزول هذه الآية ولم يذكر أحد أنها منسوخة كما هو معلوم، فالمهادنة لا تزال مشروعة بحسب ما تقتضيه المصلحة للإسلام وأهله، والمهادنة لا تزال مشروعة بحسب ما تقتضيه المصلحة للإسلام وأهله. السبب الخامس أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الدليلين أو بين الأدلة، لأن هذا من شروط النسخ المتفق عليها أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر عدم الجمع بين الآيات، فيقال حينئذ ناسخ ومنسوخ. أما إذا أمكن الجمع بين الآيات فإنه لا يصار إليه. السادس أن الجمع بين هؤلاء الآيات وبين آية السيف أن ذلك عائد إلى أحوال المسلمين، فالآيات التي أمر الله عز وجل فيها بالصبر على أذى المشركين يكون في حالة الضعف والقلة، اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، ففي حال الضعف وفي حال القلة يشرع مراعاة هذه النصوص. ولذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فترتان، فترة مكية وفترة مدنية. الأصل في الفترة المكية الضعف والقلة، وهي التي قال الله عز وجل عنها: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فذكر الله عز وجل أمرين: القلة إذ أنتم قليل، الثاني الضعف مستضعفون في الأرض. فإذا وجد هذان الحالان قلة وضعف شرع للمسلم أن يراعي النصوص التي شرع للمسلمين أن يراعوا النصوص التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصفح والصبر والعفو والمغفرة ونحو ذلك. أما في حال القوة والكثرة، في حال القوة والكثرة فإن المشروع هو مواجهة المشركين، ولذا لما كانت الفترة المكية الأصل فيها هو حال الضعف والقلة، كانت الفترة المدنية فيها القوة والكثرة، القوة والكثرة كما قال الله عز وجل: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، أي بعد القلة والضعف. وكذا أيضا، كذلك أيضا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فلكي يعمل المسلم بجميع النصوص وبجميع الآيات ينبغي أن يراعي الأحوال التي تطرأ للمسلمين من حيث القوة والضعف ومن حيث القلة والكثرة. هذا هو الأعدل في العمل بالنصوص الشرعية أو بالأدلة القرآنية. ولذا جاء في قراءة ابن كثير وفي قراءة أبي عمرو من القراء السبعة قوله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أو ننسأها من النسخ وهو التأخير أو نؤخرها. وهذا هو الحاصل بالنسبة للنصوص التي ورد فيها الصبر، الأمر بالصبر والعفو والصفح والهجر الجميل ونحوها، أن هذا من التأخير من النسخ وليس من النسخ، من النسخ وليس من النسخ. أو ننسأها، هنا أخر الله عز وجل بحسب حال المسلمين بمكة وهم ضعفاء ليسوا بأقوياء وعندهم قلة وليست لديهم كثرة لا في مال ولا في عدد، فهنا أخر الله عز وجل الأمر بقتال المشركين إلى ما بعد القوة، إلى زمن القوة والكثرة. ففي زمن القوة والكثرة أمر الله عز وجل، أذن بقتال المشركين كما قال سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكذا أيضا: يا أيها الذين آمنوا، أو قوله سبحانه وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ومنها قوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. إذن هذا هو الإعمال للنصوص القرآنية حتى لا يكون هناك مجال للقول بالنسخ، فالصحيح هو إحكام هذه الآيات. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. من الآيات التي ذكر فيها النسخ ولم يثبت القول بنسخها قوله سبحانه وتعالى عن الوالدين: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا الخطاب واضح أنه موجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكل من يصلح له الخطاب. فهل هذه الآية منسوخة أم لا؟ في ذلك قولان: القول الأول أنها منسوخة بقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وهذا قول ذهب إليه بعضهم. القول الثاني أنها محكمة وليست بمنسوخة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم، وذلك لعدة أسباب. إحكامها يدل عليه عدة أمور: الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته نسخها. الثاني أنه لم يثبت عن الصحابة القول بنسخها. الثالث أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أريد به هاهنا غيره، أريد به غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا محل اتفاق أن المراد به غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومعلوم قطعا واتفاقا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاش يتيما، فقد مات والداه في حال صغره. قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. وهذا اليتم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر قطعي لا خلاف فيه، ولم يكن ليدرك أبويه حال كبرهما. فقال أهل العلم بالاتفاق إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خوطب بهذه الآية وأريد به غيره من أمته، لأن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إما أن يقصد به هو دون غيره، كما في قوله سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فهذا الخطاب في قوله تعالى لك جعله خاصا به دون غيره. القسم الثاني ما خوطب به في القرآن وأريد به غيره بالاتفاق كما في هذا الموضع. الثالث ما خوطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدخل معه غيره كما في قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. إذن هذه الآية ليست بمنسوخة بل هي محكمة حتى لا يقال إن نسخها حاصل بقول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الأمر الرابع أن من ذكر نسخ الآية بقول الله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا فإن ذلك يدل على أن الوالدين إذا كانا كافرين والولد مسلما فإنه تشرع صحبتهما في الدنيا، فإن ماتا على الشرك والكفر لم يترحم عليهما ولم يستغفر لهما، لأن الله عز وجل قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وهذا إبراهيم عليه السلام كان قد وعد أباه أن يستغفر له، خاطب أباه فقال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وكان هذا الاستغفار قبل أن ينهاه الله عز وجل عن الاستغفار لأبيه. قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا الاستغفار الذي حصل من إبراهيم مؤقت حتى لا يتخذه المؤمن حجة ليستغفر لمن مات مشركا أو لمن مات كافرا من الوالدين أو الأقربين، كما قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أولي قربى لا يجوز لهم أن يستغفروا للمشركين. نكتفي بهذا القدر وإلى هنا وبارك الله فيكم. من هذه الآيات وتعدادها الخامسة عشرة الآية التي وردت في توبة القتل، وهي قوله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه الآية ورد فيها ذكر قتل النفس ومعها التوبة، تدل على أن هناك توبة في هذه الجريمة. هذه الآية ورد فيها قولان من حيث نسخها وعدمه. القول الأول أنها منسوخة بآية النساء، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكر جماعة من أهل العلم أن هذه الآية نسخت حكم الآية السابقة، والمعنى أنه ليس لقاتل المؤمن توبة، هكذا هو القول الأول. وإلى نسخها ذهب عبد الله بن عباس في أحد قوليه، ففي الصحيحين أن القاسم ابن أبي أبزة سأل سعيد بن جبير: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ وقرأ عليه القاسم قول الله عز وجل: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: ولا إلا من تاب. فقال سعيد: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها علي. فقال: هذه مكية، هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء، والمراد بها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. الآية هذا ثابت في الصحيحين القول بالنسخ، وهو أحد القولين. أما القول الثاني أنها فهو أنها محكمة ليست بمنسوخة، وهذا هو الذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم، وهو القول الصحيح أن آية الفرقان، وهي التي ذكر الله عز وجل فيها التوبة لمن حصل منه ذلك، أنها محكمة وليست بمنسوخة. ويدل على ذلك عدة أمور يدل على إحكامها وعدم نسخها، عدة أمور. الأول أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القول أو إثبات نسخها أنها منسوخة، ومعلوم أن النسخ لا يثبت إلا بدليل من كلام الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وكذا بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه وحي كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثاني أنه خبر أن الآية التي في الفرقان هي خبر من الأخبار، أخبر الله عز وجل عن من قتل النفس التي حرم الله، وكذا أيضا من أشرك بالله ومن وقع في الزنا ثم تاب، أخبر أنه يتوب عليه، أن من تاب من هذه الذنوب تاب الله عليه. والخبر كما يقول أهل العلم لا يدخله النسخ، الأخبار لا تدخلها مسألة النسخ، إنما يقع النسخ في الأحكام لا في الأخبار. وهذه الآية التي هي آية الفرقان من جملة الأخبار كما هو واضح. الثالث أنه لا يصار إلى النسخ حتى يتعذر الجمع بين الآيات، فإذا تعذر الجمع بين الآيات حينئذ يقال بالنسخ. أما مع إمكان الجمع يمكن أن يجمع بين الآيات بوجه صحيح فلا يصار حينئذ ولا ينتقل إلى القول بالنسخ. وهنا الجمع وارد بين الآيتين من حيث الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص، فتحمل آية النساء أو تقيد بآية الفرقان، بآية الفرقان تقييد لإطلاق عام أو تخصيص لعموم. فقوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلا من تاب، إلا من تاب، لأن الآية الأخرى جاءت مقيدة في الحكم أو في الأمر للإطلاق المذكور في الآية التي في سورة النساء. الأمر الرابع أنما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من القول بنسخ الآية، المراد بالنسخ لديه وعند كثير من السلف هو التخصيص وليس حقيقة النسخ، لأنه رضي الله عنه قد ورد عنه القول بإحكام الآية، ورد عنه ذلك وله كلام حول توبة القاتل، هل للقاتل توبة أم ليست له توبة، في أول ما يظهر وكما سيأتي معنا في بيان حكم هذه المسألة، هل للقاتل لقاتل النفس المحرمة توبة أو ليست له توبة، هذا ما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما القول بتوبة القاتل، وهذا يدل على أنه أراد التخصيص وليس حقيقة النسخ. وكثير من السلف قد أطلق لفظة النسخ وأراد بها التخصيص كما سبق تقرير ذلك في أول دروس الناسخ والمنسوخ. الأمر الذي يليه الأدلة التي وردت في عموم مغفرة الذنب لمن تاب، فإن الله عز وجل قد قال وإني لغفار لمن تاب، وهذه الأدلة التي في تقرير أن التوبة مقبولة ومعتبرة هي تؤيد أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، كقوله عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وكقوله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك يغفره الله عز وجل لمن يشاء، وكقوله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه هي بعض الأمور التي تؤكد أن الآية، وهي قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى قوله: إلا من تاب، أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة. وما ورد في آيات أخرى فإنها تحمل على هذا التقييد وهذا التخصيص الذي ذكر في آية الفرقان. نكتفي بهذا القدر، وإلهنا وبارك الله فيكم.